بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. أسعد الله أيامكم في مولد إمامنا السبط الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. ويتواصل حديثي في بيان مضامين آيات سورة آل عمران بنحو مجمل وموجز. وصلنا إلى الآية الكريمة 92 من آيات سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الآية التي قبل هذه الآية وهي الآية 91: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. والآيات السابقة كانت تتحدث عن قوم آمنوا برسول الله ثم كفروا، كما مر في الآية 86 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. وتستمر الآيات في هذا السياق إلى الآية 90: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. الحديث في هذه الآيات عن الذين كانوا مع النبي ثم كفروا، عن الصحابة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. الآية تتحدث عن قوم آمنوا بالنبي ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وهؤلاء زادت أموالهم بعد رسول الله، تجمعت الأموال الهائلة من الذهب والفضة ومن الخيل المسومة ومن العقارات والقصور والقطائع والأراضي والتجارات على اختلاف أنواعها، وكتب التاريخ مشحونة بكل هذه المعاني. هؤلاء لو جاءوا بكل أموالهم هذه التي لأجلها نقضوا عهود الولاية، لو جاءوا بكل أموالهم وجاءوا بأضعافها وبأضعاف أضعافها. القرآن يقول: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. لو جاء بكل مال الدنيا وبأكثر من مال الدنيا فإنه لن يقبل منه. من هذه الصورة تنتقل الآيات القرآنية إلى هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي قراءة أهل البيت جاء في بعض أحاديثهم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون، يعني من بعض الذي تحبون. في قراءة أهل البيت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، جميع ما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الإنفاق في مصداقه الأول هو الإنفاق المالي، ولكن الإنفاق لا يتوقف على المال فقط. الإنفاق المالي نوع من الإنفاق، الإنفاق الزماني حينما ينفق الإنسان زمانه في طاعة محمد وآل محمد. الإنفاق في هذه الآية كما جاء في كلمات أهل البيت، وهذا هو المجلد الثاني من تفسير البرهان لسيدنا هاشم البحراني، الرواية عن الإمام الصادق ينقلها الشيخ الكليني في الكافي عن يونس ابن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. هكذا فقرأها: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وليس بعضا مما تحبون. وفي تفسير علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه: لن تنالوا الثواب، لن تنالوا البر، البر هو الخير والثواب هو أصدق مصادق الخير، لن تنالوا الثواب حتى تردوا إلى آل محمد صلوات الله عليهم حقهم. لن تنالوا الثواب حتى تردوا إلى آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حقهم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الإنفاق قد يكون ماليا، والإنفاق قد يكون زمانيا، والإنفاق قد يكون صحيا من صحة الإنسان، والإنفاق قد يكون جاهيا، ينفق الإنسان من جاهه ومن ماء وجهه، والإنفاق قد يكون علميا من علمه، والإنفاق قد يكون معنويا من معنويته وروحانيته، والإنفاق والإنفاق. ليس هناك من شكل واحد للإنفاق، وإنما الإنفاق للشيء الذي يحبه الإنسان، والشيء الذي يحبه الإنسان هو ما له ثمن، ما له قيمة. كل ما له ثمن وكل ما له قيمة فإن ذلك يدفع الإنسان إلى الاهتمام به وإلى التعلق به وبالتالي إلى محبته بأي درجة من درجات الحب والتعلق. الإنفاق من كل هذه الأشياء هو الذي تشير إليه الآية الكريمة: لن تنالوا البر، لن تنالوا الخير، الخير في الدنيا والخير في الآخرة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يعني أن إنفاقكم في هذا الطريق، في طريق محمد وآل محمد، لن يذهب هدرا. الإنسان ينفق لحاجاته اليومية وهذا الإنفاق يذهب هدرا، حتى لو انتفع من هذا الإنفاق انتفاعا دنيويا، نهايات هذا الإنفاق نهايات لا فائدة فيها. هذا لا يعني أن الإنسان لا ينفق في حاجاته اليومية، ولكن هناك ما هو مهم وهناك ما هو أهم، والعقل والمنطق يقضي ويحكم علينا أن نقدم الأهم على المهم. الإنفاق من كل ما يحب الإنسان هو هذا الذي يوصله إلى البر. لن تنالوا البر، البر قد يأتي بمعنى الثواب، فلن تنالوا الثواب الحقيقي ما لم تنفقوا. والبر يأتي بمعنى التوفيق في الحياة الدنيا، لن تنالوا التوفيق حتى تنفقوا. التوفيق خير والثواب خير، والخير هو البر. لن تنالوا البر أي لن تتلبسوا بلباس الخيرية، أي لن توصفوا بوصف الخيرية حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وهذا دليل آخر على عدم وحدة السياق القرآني، وهو شيء طبيعي. فنحن نعتقد والمسلمون طرا كل أهل القبلة، كل أهل القبلة الذين يتوجهون إلى القبلة يعتقدون بأن القرآن نزل نجوما، هكذا يقولون في كتب التفسير وفي كتب علوم القرآن، بأن القرآن نزل نجوما. ما المراد من أن القرآن نزل نجوما؟ أي أنه نزل أقساطا أقساطا، ربما تنزل آية، ربما تنزل آيتان، ربما تنزل مجموعة من الآيات، وهكذا نزل القرآن نجوما، وكل آية تنزل في معنى معين لها دلالة معينة. ليس من الضروري حينما تجمع الآيات في سورة واحدة أن يكون هناك سياق واحد يجمع بين هذه الآيات. الآن الآية 92، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. مباشرة الآية التي بعدها، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. الطعام في لغة العرب تعني الحنطة، هذه الكلمة إذا ما أطلقت في لغة العرب وإلى الآن في العراق في المناطق الجنوبية وكذلك في بعض مناطق الخليج العربي، إلى الآن كلمة الطعام تطلق على الحنطة حتى في اللغة الدارجة بين عامة الناس. في لغة العرب الطعام هو الحنطة، وكذلك يطلق على كل ما يستطعمه الإنسان ما يأكله. الحديث هنا عن الطعام ليس عن الحنطة، وإنما عن جميع أنواع ما يستطعمه ما يأكله الإنسان. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، ليس هناك من محرم على بني إسرائيل قبل نزول التوراة. وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب، يعقوب ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم. يعقوب هو هذا الذي اسمه إسرائيل. إسرائيل في رواياتنا وفي أحاديثنا، إسرائيل يعني صفوة الله، إسرائيل يعني عبد الله، وهو اسم من أسماء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أما إسرائيل في كتب اليهود، إسرائيل في التوراة تعني المظفر، تعني الغالب. ماذا يقصدون بالمظفر؟ أن يعقوب كان مظفرا. ما المراد من أن يعقوب كان مظفرا؟ يقولون بأن يعقوب تصارع مع الله فصرع الله سبحانه وتعالى، فهو الغالب على الله وهو المظفر على الله. كانت هناك حلبة صراع بين يعقوب وبين الله، وهذا الكلام مذكور في التوراة المتداولة اليوم بين يدي اليهود إلى يومنا هذا. إذا ذهبنا إلى التوراة فإننا سنجد في كتاب العهد القديم، الكتاب المقدس عند اليهود، نجد بأن يعقوب قد صارع الله وصرع الله سبحانه وتعالى، لذلك اسمه إسرائيل. إسرائيل هو الغالب المظفر الذي ظفر بالله وغلب الله سبحانه وتعالى في الصراع. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، لم يكن هناك من شيء محرم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل هو يعقوب، فهل حرم يعقوب على نفسه شيئا من الطعام؟ نعم، حرم على نفسه، ليس تحريما شرعيا، والآية واضحة، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ليس تحريما شرعيا وإنما تحريم شخصي، هو حرم على شخصه، حرم على نفسه أن يأكل لحم الإبل، لحم الجمال، لأنه كلما أكل شيئا من لحم الجمال وجعته خاصرته، لذلك لم يأكل بعد أن تكرر هذا الوجع في خاصرته، لم يأكل شيئا من لحم الجمال وحرمه على نفسه. كل الأطعمة كانت محللة على بني إسرائيل. لما نزلت التوراة على موسى جاء موسى بتشريعات، فحرم لهم أشياء وحل لهم أشياء. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذا الكلام وهذا الحديث في هذه الآية ربما يسأل سائل، لماذا جاءت الآية في هذا السياق المختلف عن معنى ومضمون الآية؟ الآيات السابقة كانت تتحدث عن صحابة النبي الذين ارتدوا وكفروا بعد إيمانهم، ثم جاءت الآية تحدثنا عن الإنفاق، فجأة تأتينا آية أخرى فتحدثنا عن أن الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وبعد ذلك جاءت التوراة فحرمت وحللت. لماذا جاءت الآية هنا؟ المفسرون يدوخون في ذلك، وحينما يدوخ المفسرون في ذلك هذا يشير إلى الحقيقة التي أشرت إليها في الحلقات الماضية، وهو أنه لا توجد هناك وحدة للسياق في آية الكتاب الكريم. لكن من خلال القرائن الموجودة في الآيات المتقدمة ومن خلال القرائن التي نستنتجها من الروايات التي حدثتنا عن اليهود وعن إشكالات اليهود وعن الشبه التي كانوا يثيرونها، من جملة الشبه التي كانوا يثيرونها على المسلمين أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من جملة الشبه وهو أن محمدا صلى الله عليه وآله ينسخ الأحكام، ألا يقول بأنه على الحنيفية والإبراهيمية؟ لماذا ينسخ الأحكام الحنيفية في الديانة الإبراهيمية؟ لماذا يصلي إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك يصلي إلى المسجد الحرام في مكة؟ لماذا ولماذا؟ وهناك أحكام أخرى، نحن عندنا أحكام ناسخة وأحكام منسوخة. فإن اليهود كانوا يقولون للمسلمين إن الله عالم بالأمور، فلماذا يعطي أمرا ثم ينسخه؟ لماذا يعطي حكما ثم ينسخه؟ هذا يعني أن محمدا لا يأتي بقرآنه من الله، محمد هو الذي يغير رأيه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يغير رأيه. الآية هنا تريد أن تقول بأن الأحكام تتغير. يعقوب كان نبيا وفي زمانه كان بنو إسرائيل ليس عندهم من طعام محرم، وإنما التحريم كان في زمان موسى، إذن الأحكام تنسخ. إذن أحكام الحلية التي كانت في زمان يعقوب نسخت بأحكام التحريم في توراة موسى. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلنتحقق من الأمر، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. أنتم تثيرون هذه الشبه لأجل أن يتزعزع الفكر في أذهان المسلمين، لأجل أن تزعزع المسلمين في عقائدهم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لأن اليهود قالوا بأن محمدا يدعي بأنه على ملة إبراهيم لكنه قد نسخ أحكام هذه الملة. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا مستقيما روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحدثنا الرواية عن حبابة الوالبية قالت: سمعت الحسين بن علي عليه السلام يقول: ما أعلم أحدا هناك من يقرأها حباب الوالبية وهناك من يقرأها حباب الوالبية. قالت: سمعت الحسين بن علي عليه السلام يقول: ما أعلم أحدا على ملة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني من لم يكن من شيعتهم كان من المشركين بحسب قول سيد الشهداء: ما أعلم أحدا على ملة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا. نحن وشيعتنا على ملة إبراهيم، من كان خارجا عن هذا الوصف أين يدخل؟ يدخل في وصف المشركين. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة بعد ذكر إبراهيم وبعد ذكر الحنيفية، انتقل الكلام إلى أهم أثر جغرافي على الأرض تركه لنا إبراهيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بكة هو اسم من أسماء مكة، وقيل لها بكة لأن الناس يبكون فيها، يبكون فيها أي يزدحمون. بكة يعني هو المكان المزدحم. وفي رواياتنا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن بكة اسم للمسجد، اسم للمسجد الحرام، وأما مكة فهو اسم للمدينة للحرم. هناك المسجد الحرام وهناك الحرم، هناك قسمان: الحرام والحرم. الحرام وهو المسجد الحرام واسمه بكة، والحرم واسمه مكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، هذا هو البيت الأول الذي وضع. سنأتي على بيان معنى البيت، له دلالة أخرى بحسب روايات أهل البيت. نستمر مع الآيات: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هناك أول بيت وضع للناس، في رواياتنا إن هذا البيت هو أول بيت بني على الأرض وبناه آدم عليه السلام. آدم خطه وبناه، ولكن بعد ذلك اندثر هذا البيت أيام الطوفان وانتهى. لما جاءت مرحلة إبراهيم عليه السلام فبنى إبراهيم وإسماعيل ولده هذا البيت، وبقي البيت من أيام إبراهيم. قد تقول: لماذا جاء ذكر البيت وذكر إبراهيم هنا؟ لأن اليهود من جملة الشبه التي احتجوا بها قالوا بأن القبلة الأولى للناس هو بيت المقدس، فكيف نسخها محمد صلى الله عليه وآله؟ القرآن يقول: لا، بأن البيت الأول للناس هو الكعبة، هو المسجد الحرام، وقد بناه إبراهيم، وإبراهيم قبل موسى وقبل التوراة وقبل عيسى وقبل الإنجيل. ومر علينا هذا الكلام في الآيات السابقة التي تحدثت عن إبراهيم عليه السلام: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم من هم؟ للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الكلام في الآيات في هذه الأجواء، لذلك وصلنا إلى ذكر إبراهيم ووصلنا إلى ذكر البيت الذي بناه إبراهيم. في هذا البيت فيه آيات بينات، من جملة هذه الآيات البينات مقام إبراهيم، المقام الذي وضع بعيدا عن الكعبة، وبين مدة وأخرى السعوديون يبعدون المقام شيئا فشيئا بسبب ازدحام الحجاج. هذا المقام في أصله ملاصق للبيت، ملاصق للكعبة، لأن إبراهيم وقف على حجر حين بنى الكعبة، وكان هذا الحجر هو يرتفع بإبراهيم ويبني. هذا الحجر الذي عليه آثار أقدام إبراهيم أساسا كان موجودا بجانب البيت، بجانب الكعبة، ووقف عليه إبراهيم والحجر يرتفع به حينما كان يعلو بناء الكعبة، ويستعين بهذا الحجر في رصف الحجارة والصخور التي بنيت بها الكعبة، ولذلك هو في الأصل ملاصق إلى الكعبة وليس بعيدا عنها. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ومقام إبراهيم هو مصداق من مصاديق هذه الآيات البينات، وإلا هناك في هذا البيت آيات بينات أكبر وأعظم سآتي على ذكرها. نحن مع روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرواية عن عبد الخالق الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا. الآية التي بين أيدينا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. الصيقل يسأل الإمام الصادق عن قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، فقال: لقد سألتني عن شيء ما سألني أحد إلا من شاء الله. قال الإمام في بيان معنى هذه الآية: من أم هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذي أمره الله عز وجل به، وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا، كان آمنا في الدنيا والآخرة. وإلا هل من يدخل هذا البيت يكون آمنا في الدنيا والآخرة أي أحد؟ هذا البيت يدخله الجميع. عن أبي عبد الله عليه السلام. ربما قد يقول قائل بأنه في الأحكام الفقهية المراد ومن دخله كان آمنا أنه من ارتكب جناية خارج الحرم وعليه حد ودخل إلى الحرم فإنه لا يقام عليه الحد، يعني من ارتكب مخالفة شرعية وبحسب الحكم الشرعي يترتب على هذه المخالفة الشرعية حد شرعي بحسب الشرائط الفقهية المعروفة، وجاء هذا الجاني المرتكب ودخل إلى الحرم، دخل إلى المسجد الحرام أو إلى الحرم، فإنه سيكون آمنا لا يقام عليه الحد حتى يخرج. نعم، الذي يرتكب الجناية داخل الحرم يقام عليه الحد باعتبار أنه ما حفظ حرمة الحرم، فلأنه ما حفظ حرمة الحرم يقام عليه الحد داخل الحرم، لكن الذي يرتكب الجناية خارج الحرم وبعد ذلك يأتي داخلا إلى الحرم، هناك تفصيل في هذه القضية في المسائل الشرعية. هذا وجه من وجوه الآية أشارت إليه الروايات، وإلا الوجه الأتم والوجه الأكمل حينما تقول الآية كان آمنا، المراد من الأمان الحقيقي هو الأمان الدنيوي والأخروي، وهذا الأمان خاص بعلي وآل علي وأشياع علي وآل علي، كما يقول صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: من أم هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذي أمره الله عز وجل به، وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا، كان آمنا في الدنيا والآخرة. حق معرفتنا بهذا القيد، وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا، كان آمنا في الدنيا والآخرة. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه معنى أوضح وأصرح، ومن دخله كان آمنا، قال في قائمنا أهل البيت حينما يخرج إمامنا، فمن بايعه ودخل معه ومسح على يده ودخل في عقد أصحابه كان آمنا، وهذا هو الأمان الحقيقي. ومن دخله كان آمنا، قال في قائمنا أهل البيت، فمن بايعه ودخل معه ومسح على يده، مسح على يد الإمام للبيعة، ودخل في عقد أصحابه كان آمنا، وذلك هو الأمان الحقيقي. نحن نخاطب الإمام الحجة ونعلن عن عقيدتنا حينما نقرأ دعاء العديلة، وهو الدعاء الذي يقرأ عند المحتضر لأجل تلقينه العقائد الحقة. ماذا نتحدث عن الإمام الحجة؟ نقول بيمنه رزق الورى، وببقائه بقيت الدنيا، ببقائه فهو أمان، أمان لأهل الأرض ولأهل السماء. قلت لأبي عبد الله، علي بن عبد العزيز يقول قلت لأبي عبد الله جعلت فداك، قول الله آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقد يدخله المرجع أو المرجع يعني المخالف لأهل البيت، والقدري والحروري، القدري هم الذين تمسكوا بعقائد بني أمية وبقاياهم الآن موجودة، الوهابيون، الوهابيون هم بقايا بني أمية، وقد يدخله المرجع أو المرجع وهم عموم عنوان المخالفين لأهل البيت، والقدري الأموي والحروري، حينما أقول الأموي ليس مقصود الانتساب إلى بني أمية، مقصودي من الأموي الذي يحمل العقيدة الأموية، لأن الأمويين كان عندهم دين خاص بهم، ما كانوا على دين محمد صلى الله عليه وآله، كانوا على دين خاص بهم. وقد يدخله المرجع أو المرجع والقدري وهو الأموي والحروري وهو الخارجي والزنديق الذي لا يؤمن بالله، هؤلاء كلهم يأتون في موسم الحج ويدخلون، فهل ينطبق عليهم العنوان ومن دخله كان آمنا؟ قال لا ولا كرامة، الإمام الصادق يقول. قال فمن جعلت فداك؟ قال لا ولا كرامة، قال يعني الراوي علي بن عبد العزيز فمن جعلت فداك؟ قال من دخله وهو عارف بحقنا كما هو عارف له، كما هو عارف للبيت، خرج من ذنوبه وكفي هم الدنيا والآخرة، ومن دخله كان آمنا، الأمان بولاية علي بن أبي طالب. في حديث سلسلة الذهب ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، هو هذا الأمان الحقيقي. حين نقرأ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، الآية تتحدث عن البيت الحرام، ثم قالت فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. لكننا لو ذهبنا مثلا إلى سورة النور على سبيل المثال، لو ذهبنا إلى سورة النور، وحينما نقرأ آية النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، تستمر الآيات فتقول الآية التي بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بحسب روايات أهل البيت. البيوت التي جاءت في هذه الآية في سورة النور قال البيوت رجال ونحن البيوت. البيت من جملة معانيه في القرآن هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بحسب هذه الروايات إن أول بيت وضع للناس هو علي في بكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ولذلك هذه الأوصاف ليس أوصاف للبيت. البيت كيف يكون لو كان مباركا؟ فكيف يكون هدى للعالمين؟ البيت ما هو إلا حجارة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. مباركا يمكن هذا الوصف ينطبق على البيت وعلى غير البيت، لكن هدى للعالمين لماذا لم تكن الكعبة هدى للعالمين وكانت الأحجار والأصنام موجودة فيها؟ لماذا ما هدت الكعبة الناس؟ من الذي هدى الناس؟ هدى الناس هذا الذي يقول لقد ضربت خراطيم الخلق، ضربت الخلق على خراطيمهم حتى قالوا لا إله إلا الله. ولذلك هو الهادي، إنما أنت منذر ولكل قوم هادي. الهادي هو اسم علي على نحو الأصالة، هو من أسماء النبي، ولكن القرآن ما سمى النبي بالهادي، سمى النبي بالمنذر وسمى عليا بالهادي. وفي سورة البقرة في الآيات الأولى من سورة البقرة وفي حينها أشرت إلى الروايات: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب هنا علي هو هدى للمتقين، والبيت هنا علي هو هدى للعالمين. وحقيقة البيت في مضمونه النوري، حياة البيت متى؟ حياة البيت مع حياة علي. ولد البيت ولادته الحقيقية مع ولادة علي فيه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والآيات البينات الحقيقية هي علي، آيات علي البينات، وإلا مقام إبراهيم أية آية بين فيه؟ حجر فيه آثار أقدام لنبي من الأنبياء، قد يكون آية من الآيات ولكنه ليس بمستوى الآيات البينات. الآيات البينات هي آيات علي وآل علي، وعلي كان الآية العظمى لمحمد صلى الله عليه وآله، المعجزة العظمى للنبي الأعظم علي صلوات الله وسلامه عليه. أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي، معجزة محمد علي صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان القرآن كما يقولون معجزة لمحمد وهو كذلك، فالقرآن قرآن صامت وناطق، والناطق يكون الإعجاز فيه أوضح وأظهر. فعلي هو القرآن الناطق، وهذا القرآن هو القرآن الصامت. أي معجزة أقوى؟ هل هي المعجزة الصامتة أم المعجزة الناطقة؟ المعجزة الأقوى والمعجزة الأسمى والمعجزة الأرقى لمحمد صلى الله عليه وآله علي صلوات الله وسلامه عليه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت، ولذلك الأئمة ماذا يقولون؟ الله فرض على الناس أن يأتوا إلى هذا البيت ثم ماذا؟ ثم يأتوا إلينا، لأن الإتيان إلى البيت إتيان إلى أحجار. يعني هل أن الله سبحانه وتعالى يمنع الناس عن عبادة الحجر ثم يعيدهم إلى الحجر مرة ثانية؟ كل هذا الجهد الذي بذله النبي المصطفى وهو يقول ما أذي نبي مثل ما أذيت لتخليص أذهان الناس وعقائد الناس من هذه الحجارة الصامتة، بعد ذلك يعيدهم إلى الحجارة. ما البيت إلا حجارة، حقيقة البيت في النور الذي ولد فيه، حقيقة البيت في محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا ما نفع هذه الحجارة التي نطوف حولها إذا جردت من معناها؟ إنه جسد ميت من دون روح، روح هذا الجسد محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما أن هذا القرآن من دون محمد وآل محمد ما هو إلا أصوات وألحان وحروف وكلمات يضيع معناها في هواء بلا أي قيمة وبلا أي معنى، لأن حقيقة القرآن في روحه وفي مضمونه وفي معناه، ومضمون القرآن محمد وآل محمد، كما أن مضمون الكعبة وكما أن مضمون المسجد الحرام هو محمد وآل محمد. نحن نقرأ في روايات أهل البيت بأنه ما من مسجد أسس على الحق فعلا الله يتقبله، ما من مسجد إلا وقد بني على مكان فيه قطرة لدم من دماء نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء، وإن لم يكن الناس يعرفون بهذا الموضع. الناس يأتون فيبنون مسجدا، إذا كان هذا المسجد متقبل عند الله فإن هذا المسجد مبني على أرض، في هذه الأرض أقل ما يمكن أن يكون فيها قد وقعت فيها نقطة أو قطرة من دم نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء، ولأجل هذه القطرة يقدس هذا المكان ويبنى فيه المسجد، فما بالك بأعظم المساجد وهو المسجد الحرام. لابد أن تكون الروحانية والنورانية الموجودة فيه تتناسب مع قيمة هذا المسجد الذي سيكون قبلة لكل من يصلي، لكل من يبتهل، لكل من يذكر، القبلة في كل الاتجاهات. لابد من نورانية تكون أعلى النورانيات، وهي نورانية محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولله على الناس حج البيت، في رواياتنا لقاء الإمام كمال الحج، لقاء الإمام تمام الحج، يعني إذا أنت حججت فإن تمام الحج لقاء الإمام، إذا أنت حججت فإن لقاء الإمام هو كمال الحج. هكذا عبرت الروايات بأن لقاء الإمام هو تمام الحج، هو كمال الحج. إذا نذهب إلى سورة المائدة، إذا نذهب إلى سورة المائدة وفي الآيات الأولى من سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم بأي شيء وأتممت عليكم نعمتي. الدين بكله كماله بأي شيء؟ بعلي، وتمام النعمة بعلي، هذا العنوان العام لكل الدين. ثم نأتي إلى فروض الدين من جملتها الحج، تمام الحج لقاء الإمام، كمال الحج لقاء الإمام، المعاني واحدة. القرآن والعترة هما منطبقان في جميع الاتجاهات. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، واضح معنى الآية من استطاع إليه سبيلا. تفصيل هذه القضية تجدونها في الرسائل العملية. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر في روايات أهل البيت ليس المراد من كفر أي أنه من لم يذهب إلى الحج، وإنما من أنكر الحج، من عاند في هذا الأمر فهو يقع في حد الكفر. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله تلاحظون التركيز على الكفر بآيات الله وليس الكفر بالله. ولذلك مر علينا الكلام بأن هذه الآيات صحيح في دلالتها اللفظية الأولى حديث مع أهل الكتاب، لكن الذين تحدثت عنهم الآيات ماتوا وانقرضوا، فهل تموت الآيات؟ الآيات لا تموت، تتجدد معانيها، تتجدد هذه المعاني في الذين خالفوا أهل البيت. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، وآيات الله هم محمد وآل محمد، والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، تصدون تعرضون تمنعون، وتمنعون الناس عن سبيل الله. وسبيل الله في كلمات الأئمة علي وآل علي، في سبيل الله قال في سبيل علي وآل علي وولده. قل يا أهل الكتاب أيها المخالفون لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. شهداء عالمون بالحقائق، تعرفون الحقائق. وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، في زماننا من الذين يخالفون أهل البيت. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، أهل الكتاب الآن لا يتدخلون في قضية عدائهم مع أهل البيت. من الذي يعادي أهل البيت الآن بالشكل الواضح العلني؟ من الذي يعادي أهل البيت؟ هل رأيت قناة يهودية أو نصرانية تعادي أهل البيت؟ هل رأيت مؤلفا أو كاتبا أو شاعرا يعادي شيعة أهل البيت من اليهود أو من النصارى؟ وإذا كان فشيء قليل لا يعد ولا ينظر إليه. الذين يرفعون لواء الحرب ضد علي وآل علي هؤلاء المخالفون على مختلف مناهجهم ومذاهبهم ومسالكهم، هؤلاء هم الذين رفعوا راية العداء في وجه القرآن الناطق. هؤلاء الذين فجروا الحضرة العسكرية، لو كان الأئمة أحياء أما كانوا يقتلونهم؟ لربما كانت عملية التفجير أقسى وأقسى لو كانوا أحياء، لكنهم يعلمون أنه لا يوجد أحد حي في هذا المكان إلا آثار، ومع ذلك كان التفجير على أشد قسوته. ولقد فرح المخالفون لأهل البيت بهذا الذي جرى على الروضة العسكرية، فرحوا في كل أصقاع الأرض. نحن تتبعنا الأحداث والوقائع، الجميع فرحوا بهذه القضية، كل الأطراف المعادية لأهل البيت فرحوا بهذه القضية داخل العراق وخارج العراق. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، إن أطعتموهم تحت عنوان مصالح سياسية، تحت عنوان وحدة إسلامية، تحت عنوان أي عنوان من العناوين، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لأن هذه القضية لا تتوقف عند الحد السياسي أو عند الحد الاجتماعي، ليس هناك من خطر في الوحدة السياسية، ليس هناك من خطر في المعاشرات الاجتماعية، الخطر في القضية الفكرية، الخطر في القضايا العقائدية، أن يعيش الناس على اختلاف مذاهبهم وأديانهم دون أن يحارب بعضهم بعضا الحرب الفكرية، لا يوجد هناك من خطر. الخطر العظيم والكبير وحتى أخطر من التفجير بالقنابل والمتفجرات الخطر الفكري، حينما يتسرب الفكر المخالف لأهل البيت إلى أذهان أشياع أهل البيت، الخطر هنا، مكمن الخطر هنا. وأخطر من ذلك حينما يتبنى جمع من الرموز الشيعية أن ينقلوا هذا الفكر المخالف، وأخطر منه أن يصوروا للناس بأن هذا هو فكر أهل البيت، وهو فكر مخالف 100% لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون؟ لماذا تكفرون؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ البراهين قائمة وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وصراط مستقيم هذا عنوان خاص بعلي وحده على طول القرآن. الصراط المستقيم هو علي، يقبل بذلك من يقبل، يرفض ذلك من يرفض. هذه قضايا فكرية والناس أحرار في معتقداتها وأفكارها، والجو مفتوح، الأقمار الصناعية مفتوحة، وكل واحد يدلي بدلوه. وهذا دلو محمد وآل محمد. أحاديث محمد وآل محمد تقول إن الصراط المستقيم والله علي، هكذا يقسم صادقهم، والله الصراط المستقيم علي. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله؟ نحن نقرأ في الزيارة الجامعة ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. الاعتصام الحقيقي هنا بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لماذا؟ لأن المعتصم الحقيقي بالله هو الإمام المعصوم. نحن لا نستطيع أن نعتصم بالله، والدليل أننا في غاية الخطأ، نحن خطاؤون. الخطاء كيف يكون معتصما بالله؟ المعتصم بالله يعني متصل بالله، والمتصل بالله لن يكون خطاء. أئمتنا ماذا يقولون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ حدثنا الحسين الأشقر قال قلت لهشام بن الحكم ما معنى قولكم إن الإمام لا يكون إلا معصوما؟ فقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله. ممتنع، هناك حوله سور إلهي. المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله، وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم؟ إلى علي، علي، علي صلوات الله وسلامه عليه. نادي عليا مظهر العجائب، مظهر العجائب، المعنى واحد. نادي عليا مظهر العجائب، مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. أسألكم الدعاء يا أشياء علي وآل علي صلوات الله عليهم. وتتمة الحديث إن شاء الله في يوم غد، وانتظروني في الملف المهدوي لآل القدر الشريف.